الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. في المرة الماضية كنا قد تكلمنا عن ما قرره القرآن الكريم فيما يتعلق بطبيعة العلاقة مع اليهود، وأنا أتم الكلام إن شاء الله تعالى مبينا أنه ما زالت اليهود تكيد للمسلمين في المدينة شتى المكائد، كما سيأتي بيان شيء منه في القادم إن شاء الله تعالى، حتى أرداها هذا الكيد وأصاب نحرها وفرق جمعها وأخرجها من ديارها، إذ نقضت العهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتآمرت عليه بعد سلسلة طويلة من الكيد الخفي. آل ذلك كله إلى تسليط الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فاستأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم شأفتهم بقتل بعضهم وإخراج بعض، وأوهى أركان الوجود اليهودي في الجزيرة حتى كان إخراج آخرهم في عهد الفاروق عمر تربت يداه ورضي الله عنه وأرضاه. ويمكن بعد إجمال الأسباب الكامنة وراء تحريك هذا الحقد اليهودي وبناء منظومة العداء تجاه هذا الدين بما يأتي. ما الأسباب التي حركت هذا العداء اليهودي حتى آل بهم إلى ما آل في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام؟ أهم هذه الأسباب أولا اعتقادهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وما ترتب على ذلك من فساد في التصور وفساد في الأخلاق وفساد في العمل. أما أنهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار فهي الفرية الكبرى التي تعالوا بها على عباد الله فاحتقروهم، وتجرؤوا بها على محارم الله فانتهكوها، ثم نظروا إلى كل من آتى الله خيرا فحسدوه وآذوه. وكان من الطبيعي إذ ذاك أن يقفوا في الشق والجهة التي تقابل الحق ويعادوه. قال الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ومن ثم لما كان هذا الاعتقاد السخيف مفصلا من مفاصل العقلية اليهودية وأساسا يتعامل فيه هؤلاء مع الخالق ومع المخلوق، لم يترك المقام من غير تعقيب ولا الكلام من غير رد. قال تعالى في التعقيب على ادعائهم المزعوم هذا: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. لم تكن تلك الفرية جديرة بأن تعرض معرض المناقشة والرد، ولكن القرآن عرض لها من ناحية إبطال التهويل التاريخي الذي أحاطوها به، لتنكشف الأكذوبة عن فصيلة مدحورة مغلوبة. لم يزد في ذلك على أن أشار إلى ما لقيه الشعب المختار في تاريخه الطويل من الاستعباد والذل والقتل والأسر والتشريد، في إشارة معجزة في إيجازها ودقة عرضها الذي يكشف القناع عن الزيف. فإذا رفعوا صدورهم متعالين بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، قال لهم: فلما يعذبكم بذنوبكم، أي فلما ضرب عليكم بخطاياكم ملاحم النكال التي لاحقكم بها فلم تسلموا منها في أي عهد. وهذا السؤال وإن اكتفي فيه بالإشارة عن العبارة بشكل مختصر جدا لا يستطيعون المكابرة في إجابته، وهو بذلك ينزع عنهم دعوى الامتياز الكاذب، لأن الله لا يضرب أحبابه ومختاريه بالذل والعار، ولأن مختاريه لا يقترفون ما يجعلهم في كل دهر أمثولة في الفساد والخطيئة. وقصد القرآن من ذلك إنصاف العقول، فلا تؤخذ بزيف الدعاية لترى هؤلاء على حقيقتهم. ولذا عقب القرآن بأحكم ما يناسب المقام إذ قال: بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقد ترتب على هذا المعتقد بطبيعة الحال سلسلة من الانحرافات العقيدية والسلوكية، منها زعمهم بأن الله لن يعذبهم في النار إلا أياما معدودات مهما فعلوا واقترفوا واجترحوا من السيئات، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وكفاك بهذا انحرافا عقيديا أفقدهم شرعية الإيمان بالآخرة. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فنفى الله عز وجل عنهم في هذه الآيات الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر أصلا، وذلك لفساد اعتقادهم باليوم الآخر، فكأنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر الذي أراد الله عز وجل من العباد الإيمان به. والمسألة من ثم ليست مسألة انحراف عقيدي فحسب، إنما هي كذلك فساد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف. واليهود والنصارى بادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه كانوا يقولون تبعا لهذا إن الله لن يعذبهم بذنوبهم، وأنهم لن يدخلوا النار إذا دخلوا إلا أياما معدودات، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ومعنى هذا في زعمهم أن عدل الله لا يجري مجراه، وأنه سبحانه يحابي فريقا من عباده فيدعهم يفسدون في الأرض ثم لا يعذبهم عذاب المفسدين الآخرين. فأي فساد في الحياة يمكن أن ينشأ عن مثل هذا التصور؟ وأي اضطراب في الحياة يمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟ ومن الانحرافات التي ترتبت على هذا المعتقد كذلك احتقارهم الناس واستباحة حرماتهم، واعتبار ذلك ديانة فلا يلحقها تأنيب للضمير ولا خوف من مراقبة العليم الخبير. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. لماذا يفعلون ذلك؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، يعني غير اليهود، سبيل، سيأتي الشرح، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والمعنى أن ذلك الاستحلال والخيانة هو بسبب أنهم يقولون ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيلا. وقد ذكروا في السبب الذي لأجله اعتقد اليهود هذا الاستحلال وجوها، منها أن اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه والخلق لنا عبيد، فلا سبيل لأحد علينا إذا أكلنا أموال العبيد. انظروا أيها الكرام كيف أن الإنسان عمله هو مرآة اعتقاده. لما اعتقد أنه شعب الله المختار، واعتقد أن الله عز وجل لم يحرم عليه ذوات وأنفس غير اليهود وأموالهم وأعراضهم، ترتب على ذلك من فساد الأخلاق اليهودية في التعامل مع البشر جميعا، لا مع المسلمين فحسب بالمناسبة، بل مع البشر جميعا أشنع وأقبع الأخلاق التي سطرها التاريخ. ليس هذا فقط عند العرب، وليست صورة اليهود هكذا فقط عند المسلمين، بل الظاهر أن العالم ينظر إلى اليهود على هذه الطريقة. وارجعوا إن شئتم إلى الرواية التي كتبها الأديب والكاتب البريطاني المشهور الإنجليزي شكسبير، والمسمى بتاجر البندقية، لتعرف كيف صور الشخصية اليهودية. وقد أثرت هذه، بالمناسبة أثرت هذه الرواية في أوروبا تأثيرا عجيبا جدا في رسم صورة اليهود. وإذا كان اليهود على هذه الطريقة في التخالق مع عباد الله في الدرهم والدينار، فأجدر إذن أن ينازعوا الناس فيما هو أكبر وأعظم وأخطر، وهو النبوة ووراثة الدين. فلا شك إذن ولا جرم ولا غرو ولا عجب أن تحصل في قلوب اليهود العداوة العظمى لهذا الدين وأهله، فينقموا من أهله ومن عقيدتهم ومقدساتهم، ويأخذوا على كواهلهم حربا لا تهدأ ولا تنتهي إلا أن تقطع قلوبهم عجل الله تقطيعها، ورد كيدهم في نحورهم وأورثهم عاقبة مكرهم. حدثنا الله عز وجل عن كل ذلك في كتابه الهادي، تعريفا لنا بطبيعتهم وهداية لنا إلى سبيل التعامل معهم وتحذيرا لنا من الطمع في تحصيل إيمانهم وانقيادهم للحق واحترامهم للمواثيق. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ألا إنه لا مطمع ولا رجاء في أن يؤمن أمثال هؤلاء، فللإيمان طبيعة أخرى واستعداد آخر. إن الطبيعة المؤمنة سمحة هينة لينة مفتحة المنافذ للأضواء، مستعدة للاتصال بالنبع الأزلي الخالد بما فيها من نداوة ولين وصفاء، وبما فيها من حساسية وتحرج وتقوى. هذه التقوى التي تمنعها أن تسمع كلام الله ثم تحرفه من بعد تعقله، تحرفه عن علم وإصرار. فالطبيعة المؤمنة طبيعة مستقيمة تتحرج من هذا التحريف والالتواء. والفريق المشار إليه هنا هو أعلم اليهود وأعرفهم، أولئك الذين كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. هؤلاء هم أعلم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم في كتابهم، هم الأحبار والربانيون الذين يسمعون كلام الله المنزل على نبيهم موسى في التوراة ثم يحرفونه عن مواضعه ويؤولونه التأويلات البعيدة التي تخرج به عن دائرته، لا عن جهل بحقيقة مواضعه ولكن عن تعمد للتحريف وعلم بهذا التحريف. يدفعهم الهوى وتقودهم المصلحة ويحدوهم الغرض المريض، فمن باب أولى ينحرفون عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انحرفوا عن الحق الذي جاء به نبيهم موسى عليه السلام. ومن باب أولى، وهذا خراب ذممهم وهذا إصرارهم على الباطل وهم يعلمون بطلانه، أن يعارضوا دعوة الإسلام ويروغوا منها ويختلقوا عليها الأكاذيب. ولعل هذا الكلام يفضي بنا إلى سبب آخر متصل بهذا السبب، لأجله كانت عداوة يهود للإسلام على هذا الوجه وبهذه الطريقة، وهو ما سأذكره إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. كان الكلام في هذه المرة عن السبب الأول الذي حرك هذا الحقد اليهودي وهذه العداوة اليهودية تجاه هذا الدين وأهله، في خطوة لفهم طبيعة الصراع على بيت المقدس مع اليهود. والحمد لله رب العالمين.